بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإجبار والاستئمار. قال: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9 سنين، ومكثت عنده 9. قال: متفق عليه. وفي رواية: تزوجها، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنها، وهي بنت سبع سنين، وزفت إليه وهي بنت 9 سنين. قال: رواه أحمد ومسلم. كان آخر ما تكلم عنه المجد بن تيمية في الباب السابق أن النكاح يشترط له الولي، وأنه لا يتم عقد بغير وجود الولي، وأن النكاح الذي يبرم من قبل المرأة نفسها هو باطل، وأن النكاح الذي يبرم مع ولي متأخر في الدرجة عن الولي المتقدم أيضا نكاح باطل، لأن اشتراط الولي في النكاح أمر متفق عليه، اتفق عليه جمهور السلف. ما عرف في الصحابة رضوان الله عليهم من يخالف ذلك، وقد نقل هذا الحكم عن 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سماهم الإمام الحاكم في كتابه المستدرك، وهو الذي عليه أكثر الفقهاء. وجرى خلاف لدى المتأخرين أو بعض الفقهاء، كما ينقل ذلك عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأيضا النقل فيه عن بعض علماء المالكية، بأن المرأة تزوج نفسها، لكن كما رأينا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتشددون في ذلك، وأن عمر رضي الله تعالى عنه رد نكاح امرأة زوجها غير الولي، وأنه عاقب الناكح والمنكح، وأن علي رضي الله تعالى عنه كان يعزر المرأة التي تزوج نفسها إلى غير ذلك مما جاءت به الأحاديث والآثار. لكن أراد المصنف أن يبين أن هذا الولي الذي اشترط الشرع أن يتولى إبرام العقد ويتولى عقد الزواج لا ينبغي له أن ينفرد بذلك، ولا ينبغي له أن يكون مرد الأمر إليه، بل لا بد من استئمار واستئذان الزوجة أحد طرفي العقد، حيث لا يتم العقد إلا برضاها وبموافقتها. فإن عقد الأب أو الولي لهذه الزوجة بغير رضاها فالزواج باطل. فشرط رضاء المرأة سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا أمر لا بد منه. واستثنى الفقهاء حالة واحدة، وهي إذا ما كانت المرأة صغيرة يعني دون سن البلوغ، فهذه لا تستأذن لأنها لا تدرك هذا الاستئذان والمعنى ومعناه والمراد منه. ولما كانت غير قادرة على هذا التمييز، لذلك جاز لأبيها الذي يرعى مصالحها أن يزوجها بدون استئذان. هكذا نص الفقهاء أو بعض الفقهاء على ذلك. واستدلوا بهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها يعني عقد عليها وهي ابنة 6 أو 7 سنوات، وكان ذلك في مكة، وقد تم هذا الأمر بعد أن فقد النبي صلى الله عليه وسلم زوجته خديجة وحزن لموتها حزنا شديدا. فإن خديجة كانت رضي الله تعالى عنها من خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها رضي الله تعالى عنها تحملت الشيء الكثير في سبيل نشر الدعوة. تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 25 عاما، وكان عمرها رضي الله عنها نحو 40، فكانت له بمثابة يعني الزوجة والأم والمعين والشريك. ولهذا لما بدأت بوادر النبوة تبدو للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال تطلعه إلى أن يختلي بنفسه الأيام في غار حراء، كانت تعينه على ذلك وتهيئ له ما يحتاج إليه من زاد، فيذهب صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان يتحنث فيه الليالي ذوات العدد ثم يعود إليها، وهي التي أنجبت له الأولاد، أنجبت له رقية، أنجبت له زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة والقاسم وعبد الله، 6 من الأولاد، 4 بنات وابنين. وكان رضي الله عنه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يشيد بمكانة خديجة، ولذلك سمى الناس العام الذي توفيت فيه خديجة رضي الله عنها بعام الحزن لشدة تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولهذا حرص أصحابه رضوان الله عليهم أن يسروا عنه وأن يخففوا عنه من هذه الفترة التي أحس النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فقد فيها شخصا عزيزا. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بمكة سودة بنت زمعة، لكن سودة كانت امرأة كبيرة، وإنما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كي ترعى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وتكون لهن بمثابة الأم. وأيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة بنت أبي بكر الصديق أعز أصدقائه رضي الله تعالى عنه، زوجه ابنته وعقد له عليها ولها من العمر 6 أو 7 سنوات، ولم يبني النبي صلى الله عليه وسلم بها إلا بعد أن قدم المدينة ومكث نحو 1 عام وزيادة، لأنه بنى بها في 2 الثانية من الهجرة. وكانت رضي الله تعالى عنها أثيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، يرعى النبي صلى الله عليه وسلم لها أكثر من حق أبيها الذي ناصر هذه الدعوة مناصرة فذة، لم يستطع أحد من الناس أن يفعل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل الناس كان للنبي صلى الله عليه وسلم عليهم منا إلا أبا بكر، فإن له على رسول الله صلى الله عليه وسلم منا. عائشة رضي الله عنها هي الزوجة الوحيدة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بكر، وما عداها من النساء وكن 11 امرأة كلهن تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيبات. ولهذا رضي الله عنها أرادت أن تعرف منزلتها ومكانتها بين سائر الزوجات، وكان صلى الله عليه وسلم كثير ترداد مآثر خديجة رضي الله عنها، حتى بعد موتها وحتى وهو موجود متزوج عائشة رضي الله عنها، لكنه ما نسي منزلة ومكانة وما كانت تفعله خديجة رضي الله تعالى عنها له صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان إذا رأى امرأة تعرف خديجة يتذكر خديجة، وكان إذا ذبح شاة يقول: ابعثوا لفلانة ولفلانة ولفلانة من هذه الشاة، فإنهن كن صواحبات خديجة رضي الله عنها. وهذه المسائل، تذكر المرأة الأولى والإحسان إلى من يعرف هذه المرأة، وأن يبش في وجه من له ارتباط بهذه المرأة، أثار حفيظة سائر النساء، لكن عائشة رضي الله عنها كانت أكثر الناس إثارة لذلك. ولهذا كأنها ملت أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، فقالت له يوما: ما علاقتك أو ما يضيرك أو لماذا أنت متعلق بامرأة عجوز أبدلك الله خيرا منها. يعني طبعا لما تقارن عائشة رضي الله عنها نفسها بخديجة، خديجة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 40، وعائشة التي تزوجها وعمرها 6 سنوات أو قل 8 أو 9، فهناك فرق. ولهذا قالت له يعني كان الأولى بك أن تحمد الله أن الله أبدلك بامرأة شابة بدلا من تلك العجوز. الله سبحانه وتعالى أبدلك خيرا منها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها. وإذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها يعني تشيد بأنها شابة وبأنها صغيرة وبأنها حديثة السن وأن خديجة عجوز، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى موقف، هذا الموقف له تأثير على عائشة رضي الله عنها، فقال: ما أبدلني الله خيرا منها، إنها أم أولادي، يعني هي المرأة الوحيدة التي أنجبت لي هذا الولد أو هؤلاء الأولاد، أما غيرها من النساء فلم ينجبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت خديجة رضي الله عنها لها تلك المكانة. ومن بعدها عرفت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وارتباطه وتأثره وتعلقه بخديجة له من المبررات ما يكفيها أن تسكت ولا تذكر ولا تثير الأمر تجاه خديجة رضي الله تعالى عنها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها بعد خديجة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج امرأة في حياة خديجة غير خديجة، بقي معها إلى أن توفيت، وبعدها تزوج كما قلت سودة، ثم تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها. وبعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولوجود أسباب وظروف كثيرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بقية النسوة، فتزوج صفية وتزوج زينب يعني بنت جحش وزينب بنت خزيمة، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية وبجويرية وبميمونة وبأم سلمة وبأم حبيبة، وكل واحدة من هؤلاء الزوجات لها قصة في زواجها، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج هؤلاء النسوة كان لذلك مبرر شرعي، وكان لذلك دافع اجتماعي، وكان لذلك دافع إنساني، كل ذلك هو الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتزوج بهؤلاء النسوة. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، والتي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة 60 وبنى بها وهي ابنة 90، استدل به المؤلف وصدر به الباب ليبين أن المرأة التي تتزوج لا يجوز لوليها أن يزوجها إلا إذا استأذنها، إلا إذا وافقت على الزواج، ويستثنون من ذلك الصغيرة. قالوا لأن أبا بكر رضي الله عنه زوج عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست، ولم يستأمرها ولم يستأذنها، مما يدل على أن الأب يزوج البنت الصغيرة دون استئذان، لأن الصغيرة لا تدرك معنى هذا الاستئذان، ولأنه في الغالب إن الأب يراعي مصلحة ابنته في مثل هذه الزيجات. ولا شك إن تزويج أبي بكر رضي الله عنه لعائشة رضي الله تعالى عنها فيه من الحظوة لها وفيه من المصلحة لها، كيف وهي ترتبط بأفضل هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك إن هذا فيه من الخير الكثير لها، ونحن نلاحظ هذا، فإن الله سبحانه وتعالى أعلى شأنها، وإن الله سبحانه وتعالى بارك لها، وإن الله سبحانه وتعالى أبقى ذكرها بهذا الارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا نكون مبالغين لو قلنا إنه ما تمر لحظة في يوم أو في ليلة أو في نهار إلا وتذكر عائشة رضي الله تعالى عنها، ويدعو لها الناس بأن يرضى الله عنها. هذه الصديقة بنت الصديق رضوان الله تعالى عليهم، التي أكرمها الله سبحانه وتعالى بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمها الله بما هو أفضل وبما هو أعظم، ولذلك كانت رضي الله عنها تفخر بهذا الموقف، إذ أنزل الله سبحانه وتعالى براءتها من فوق سبع سماوات، إذ خلد الله سبحانه وتعالى هذه البراءة فأصبحت قرآنا يتلى. ولذلك كانت تقول رضي الله عنها لما ابتليت بهذه الفتنة وبتلك التهمة التي اتهمت بها، كانت تقول: أنا كنت أتمنى أن الله يري رسوله صلى الله عليه وسلم في المنام شيء يثبت براءتي، وما كنت أتوقع أن الله سبحانه وتعالى ينزل هذه البراءة من فوق سبع سماوات ويجعلها قرآنا يتلى. فلما نزلت هذه الآيات التي في سورة النور والتي تبرئ عائشة رضي الله تعالى عنها من كل عيب ومن كل نقص ومن كل ذنب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا إلى بيت أبي بكر، لأن عائشة كانت باقية هنالك. جاء وقال لها: يا عائشة أبشري، فإن الله قد أنزل براءتك وتلا عليها الآيات. فلما سمعت أمها أم رومان وأبوها أبو بكر رضي الله عنهم لما سمعوا ما تلا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لها: قومي واشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي جاء يبشرك. لكنها رضي الله عنها أحست، وكانت تحس بشيء يعني عظيم في نفسها، إلا أن الله ألهمها، فقالت: لا والله أقوم وأشكر الله، لأن هذه البراءة إنما صدرت من عند الله، أشكر الله سبحانه وتعالى الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات، أنزل هذه البراءة وجعلها قرآنا يتلى، وإني والله لأحقر من أن ينزل في قرآن، لكن هذا كان من فضل الله تعالى إبقاء لذكر هذه المرأة الطيبة، لذكر هذه المرأة الصالحة، لذكر هذه المرأة الفاضلة لذكر هذه المرأة التي أفنت حياتها في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن أباها زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي في سن صغيرة، 6 سنوات 9 سنوات، ومكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها من العمر 18 سنة، لكنها ظلت في بيت النبوة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفيت 59 من الهجرة رضي الله تعالى عنها. فهذا الحديث إنما أورده العلماء من أجل أن يستدلوا به على أن الصغيرة للأبي فقط وليس لغير الأبي أن يزوجها بدون أن يستأذنها. وأما من بلغت مبلغ النساء ومن أصبحت امرأة كاملة بالغة عاقلة فليس لأحد أن يجبرها على الزواج إلا أن يأخذ موافقتها موافقة صريحة. هذه الموافقة جاءت بقوله صلى الله عليه وسلم أن الأيم أن الثيب تستأمر وأن البكرة تستأذن. ومعنى أن الثيبة تستأمر يعني يطلب أمرها، لا بد من أن تصرح وتقول أنا موافقة على هذا الزواج. وأما البكر فلما كان من طبيعة البكر الحياء، ولما كانت البكر لا تجرؤ أن تطلب الزواج أو أن تصرح بموافقتها على ذلك، اكتفي بأن تعلم، يقال لها أنك ستتزوجين فلان ويؤخذ إذنها، فإما أن تقول إنها موافقة وإما أن تعرض بما يدل على موافقتها كأن تفوض الأمر لأبيها أو أن تسكت، وعندئذ يعتبر سكوتها وصماتها موافقة منها، أو أن تبدو منها يعني ما يدل على الرضا. ومن هذا ما يذكره الفقهاء مثل أن تتبسم ومثل أن تبكي، لكن بكاء لا يدل على الرفض، وإنما هذا البكاء قد يكون مبرره يعني إحساسها بأنها ستفارق أهلها، وإحساسها بأنها يعني تعبر عن البكاء بما يدل على الرضا، لأن من ما يستخدمه أو مما يكون فيه البكاء ما يشعر بالموافقة وبالرضا. ولهذا قال لنا هنا عن عائشة رضي الله عنها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9 سنين، ومكثت عنده 9 سنوات من السنة الثانية إلى السنة العاشرة حيث توفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال والحديث متفق عليه يعني أخرجه أحمد والشيخان البخاري ومسلم. قال وفي رواية جاءت أخرى عنها رضي الله عنها قالت تزوجها يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 7 سنين، وزفت إليه يعني أدخلت عليه وبنى بها وهي بنت 9 سنين. وهذه يعني من الأحاديث التي تلقاها الأئمة بالقبول. وقد حاول بعض الناس أن يشكك في ذلك ويدعي أن هذا أمر غير معقول، لكن الأحاديث الصحيحة الصريحة لا مجال لأن يتشكك الناس فيها أو أن يرد الناس فيها هذا الفعل الذي أثبته التاريخ والذي أثبته النص وأثبته الواقع. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلق على هذا الحديث، قال: الحديث لما كان أخرجه الشيخان وأحمد كما رأينا، قال الحديث أورده المصنف يعني المجد بن تيمية للاستدلال به على أنه يجوز للأبي أن يزوج ابنته الصغيرة بغير استئذانها، حيث إن الحديث لم يشر إلى أن أبا بكر استأذن عائشة رضي الله عنها. لكن حقيقة إن هذا الاستدلال يعني ليس صريحا، لأن عدم ذكر الاستئذان لا يدل على عدم وجوده، عدم ذكره لا يدل على عدم وجوده. ويمكننا أن نقول شيء آخر، وهو أن هذا الأمر وهو تزويج امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان يتمناه لابنته، لأن في هذا رفع لشأنها، ولأن في هذا منزلة لا ينالها كل إنسان، ولأن هذا الأمر متوقع أن أي امرأة يخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفض بل تسارع وتقبل. ولهذا يعني لا موجب لهذا الاستئذان، خاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نقول إن هذا من الخصائص، من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كما جعل الله من خصائصه ماذا؟ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يعني الشرع أعطى وخص النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أكبر من ذلك من أن تستأذن المرأة، بل إن المرأة لها أن تأتي وتبادر وتعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتزوجها، وهي ليست من الأمور المعروفة، وليست من الأمور المعمول بها، وليست من الأمور التي يعني يصنعها العامة. فلما كان هذا مما اختص الله به نبيه، كذلك يمكننا أن نقول إن تزويج النساء للنبي صلى الله عليه وسلم دون أخذ إذنهن يعد من هذه الخصائص. قال: وكذلك صنع البخاري، يعني أن الإمام البخاري رحمه الله ساق حديث عائشة معنونا له بأن الأب يمكنه أن يزوج ابنته الصغيرة التي هي دون البلوغ دون أن يستأذنها. هذا معنى قوله: وكذلك صنع البخاري. قال الحافظ يعني ابن حجر في شرحه على كتاب الإمام البخاري وشرحه المسمى بفتح الباري، قال: وليس بواضح الدلالة، يعني هذا الحديث الذي استدل به الفقهاء على أن الأب يزوج البنت الصغيرة بدون أن يستأذنها ليس دليل، ليس واضحا، لأنه لم يرد فيه النص بأن أبا بكر زوج عائشة رضي الله عنها دون أن يستأذنها. بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر، يعني أن هذه القصة حدثت قبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال ألا يزوج البنات إلا بعد الاستئذان، لأن زواج عائشة رضي الله عنها كان في أول أيام التشريع، في بداية التشريع في المدينة. ونحن نعرف أن ما نزل من الأحكام في مكة كان قليل، وكله كان يتعلق بمسائل العقيدة والعبادة وبعض الأحكام كالصلاة. وأما الأحكام الأخرى المتعلقة بالنكاح وبالزواج وبالطلاق وما إلى ذلك، هذه كلها إنما تأخر نزولها في المدينة. ولذلك يقول هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليل للعامة، لأنه قد وقع قبل نزول أحكام الزواج، والتي منها أن الرجل لا يجوز له أن يزوج ابنته الصغيرة حتى يستأذنها. قال: بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر. قال: وهو الظاهر، يعني وهذا هو الأمر الأرجح، فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة، يعني قصة تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها. قال: وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز للأبي أن يزوج ابنته قبل البلوغ إذا كان في ذلك مصلحة لها. لكن إن زوجها قبل البلوغ لا ينبغي له أن يمكن الزوجة من الدخول عليها إلا إذا كانت يعني في حالة تمكنه من ذلك. ولهذا قال: وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ. قال المهلب: أجمعوا عليكم السلام، أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاوي يعني أحد أئمة الحنفية حتى عن ابن شبرمة منعه، وابن شبرمة أحد الفقهاء حكى عنه أن هذا لا يجوز وأنه ممنوع في من لا توطأ، يعني في الصغيرة التي هي قبل سن تمكنها من أن يعاشرها زوجها. والناس يتفاوتون، خاصة النساء يتفاوتون في هذا الباب ويختلفون، والبيئات والأجواء التي يعيش فيها الناس يعني لها تأثير على مسألة السن التي يمكن للمرأة أن تتزوج فيها. فإن الإمام الشافعي رحمه الله يروى عنه أنه قال: رأيت جدة عمرها 20 سنة، رأى جدة عمرها 20 سنة. كيف؟ قال: إن هذه البنت أو المرأة التي أصبحت جدة في 20 كانت قد بلغت في سن 9، وهذا قد يقع خاصة في المناطق التي أجواؤها حارة ورطبة، وهذا أيضا يتوقف على نوعية التغذية التي تتغذى بها البنات، وعلى نوعية امتلاء الجسم وسرعة يعني النمو. فتزوجت بعد ذلك يعني وعمرها 10 سنوات، تزوجت وعمرها 10 وأنجبت وهي في سن 10، وكان هذا الأمر تكرر مع ابنتها أيضا، بلغت وهي عندها 9 سنوات وزوجت وهي ابنة 10 وأنجبت وهي ابنة 10، فكان عمر الأم 20 وعمر البنت 10 عندما كانت لها حفيدة. لذلك كان رحمه الله يعني يذكر هذه المسألة ويؤكد فيها بقضية الواقع، وهذا أمر ينبغي أيضا أن نشير إلى نقطة مهمة، وهي أن العرب في عصر الجاهلية وفي صدر الإسلام كانوا يزوجون أولادهم وبناتهم وهم في سن مبكرة، ويذكرون أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بينه وبين أبيه نحو 10 سنوات أو 11 سنة، يعني إن أباه تزوج وهو ابن 11 سنة أو 10 سنوات وأنجب عبد الله، وهذا واقع. ولو نظرنا إلى كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجدهم قد تزوجوا وهم دون 20، قل من بلغ سن 20 وقد تزوج. ومن الأدلة على ذلك جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله عنه. جابر بن عبد الله توفي أبوه عبد الله بن حرام، استشهد في يوم أحد، ولم يكن لجابر أكثر من 12 أو 13 سنة، لأنه أراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد لكنه استصغر ورد. وأول مشاهد له كانت غزوة الخندق، يعني لما بلغ 15 سنة. وفي السنة التي بعدها تزوج جابر، لأنه كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج جابر معه في غزوة فقال له: هل تزوجت يا جابر؟ قال: نعم. قال: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيب. فقال له: هلا بكر، يعني هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك؟ قال: يا رسول الله، إن عبد الله بن حرام، يعني أباه، مات عن 9 بنات، فتزوجت ثيبا كي تصلحهن وتمشطهن، وكرهت أن أتزوج بخرقاء مثلهم. فقال له: أحسنت. ووافقه صلى الله عليه وآله وسلم، إلى غير ذلك من الوقائع التي تثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتزوجون وهم في سن مبكرة. ولذلك لا غرابة إذا تزوج رجل عمره 15 سنة بنتا عمرها 9 سنوات أو نحو ذلك، فهذا ليس مما يستغرب وليس مما يستنكر. ولذلك يقول الطحاوي لما نقل هذا الأمر عن ابن شبرمة وأنه ممنوع، قال: وقد كانت عادة العرب وعادة كثير من الناس إلى أزمان قريبة أن الرجل إذا ولدت له ابنته بنت فيقول، يعني إما في يوم تسميتها أو في مناسبات: إن ابنتي هذه أنا سأزوجها من ابن أخي فلان. وربما أمضوا وأجروا العقد والبنت لا تزال في اللفة. هذا أمر معروف، وإذا ما وصلوا سن الزواج أتموا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بنقض هذا العقد. ومنع الأب أن يجبر ابنته على أن تتزوج بمن لا ترغب، وبين أن هذا حق للبنت لا بد من أن يؤخذ به، وإلا فالزواج باطل. وقد مر بنا فيما مضى من درس أن المرأة لا تزوج نفسها، وأن الذي يزوجها وليها، وأنهم إذا اشتجروا يعني إذا تخالفوا في ذلك فالسلطان هو الذي يلي أو يتولى هذا الأمر. وسيمر بنا في هذا الباب أحاديث، منها أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أباها، تقول إن أبي زوجني من شخص وأنا لا أريده، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وأمره أن لا يبرم ذلك الزواج. ومنها أيضا حديث ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وإن كان هذا في حالة أخص، وهي أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه توفي وترك ابنة، وكان وصيها عمها قدامة بن مضعون، وأراد عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن يتزوج، فخطب ابنة عثمان من عمها قدامة، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه له علاقة وقرابة بهذه البنت لأنها ابنة خاله، فإن عثمان بن مضعون وإن قدامة بن مضعون أخوال لعبد الله بن عمر، فرحب عبد عثمان قدامة بن مضعون رضي الله عنه بعبد الله بن عمر، رجل صالح، رجل شاب، رجل فاضل، رخص له أو زكاه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، حيث قال له يا إن عبد الله رجل صالح، عبد الله رجل صالح. لذلك لما خطب هذه البنت وافق عمها قدامة على أن يزوجها من عبد الله، لكن يقول عبد الله بن عمر بعد أن زوجني عمها وأعطاني وملكني دخل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، صحابي آخر وكان أكبر سن من عبد الله بن عمر وأكثر مال من عبد الله بن عمر، يقول دخل على أمها يعني يطلب ويخطب منها هذه البنت، ولعله رضي الله عنه ما كان يعلم أن عبد الله بن عمر خطبها، وأنه استطاع أن يقنع الأم، فمالت الأم إلى أن تزوجها للمغيرة بن شعبة، واستطاعت الأم أن تقنع ابنتها، واختلف الاثنان المغيرة وعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر معه عمها، والمغيرة معه أمها، ولما شاور البنت يقول هوت ما مالت إليه أمها، لكن قدامة بن مضعون رضي الله عنه أحب أن يحسم الأمر، فاتجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله حدث كذا وكذا وكذا، ولكن البنت تميل إلى ما إلى مين؟ إلى المغيرة، فقال خلاص هذه يتيمة، وما دامت هي رضيت بالمغيرة ما قال شوفوا من الأول، ولم يقل هذا ابن خالها أقرب، ولم يقل هذا في سنها، حتى إن عبد الله بن عمر أيضا صغير ما هو كبير، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أراد أن يخرج في يوم أحد، إلا أن النبي رده لأن سنه صغيرة، كان عمره 14 سنة. وفي يوم الخندق خرج، لأن لما وصل 15 سنة أصبح رجلا يصلح أن يقاتل. فقال: إن الأيم وإن اليتيمة لا تتزوج حتى تستأذن، فمن رضيت به فهو الذي يصلح أن يكون زوجا. لذلك عرفنا من هذه النصوص أن البكرة ما دامت قد بلغت لا تزوج إلا برضاها، وليس لأحد أن يجبرها حتى ولو كان أبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الآباء تزويجهم للبنات دون رضا، ورد قدامة بن مضعون وكان عما، إلى غير ذلك مما تقرر. فهذا الحديث يدلنا على أن البنت وإن كان العم وإن كان الولي هو الذي يبرم العقد، وإن كان الولي هو الذي يجري العقد، لكنه لا يجريه إلا بموافقتها. البنت ليس لها أن تزوج نفسها، والولي ليس له أن يزوجها بدون رضاها، فهما مسألتان ينبغي لنا أن نتفهمهما، لأن في بعض المجتمعات يكون فيها شيء من القسوة على النساء، فيزوج الرجل وربما زوج العم وربما زوج الأخ وربما زوج رئيس العائلة البنات دون أن يأخذ رأيهن، وإذا رفضت البنت أجبرت وضربت وعذبت وشهر بها إلى غير ذلك، وهذا كله يتعارض مع مفهوم الشريعة الإسلامية، ويتعارض مع ما جاء به الإسلام. كما أنه فعلى النقيض من ذلك ما نراه في بعض المجتمعات الأخرى، من أن البنت يلقى الحبل حبلها على غاربها، هي التي تختار، وربما هي التي زوجت نفسها دون أن تراعي حال وحقوق الوالدين والأولياء إلى غير ذلك، وهذا أيضا من الإفراط. فالإسلام جاء دينا وسطا، لأنه يعلم أن الزواج هذا أمر ليس مجرد رغبة مؤقتة، وليست مجرد نزوة أو شهوة، لا، وإنما هذا الزواج ينبني عليه وجود أسر، وينبني عليه ارتباط بأنساب، وينبني عليه وجود مصاهرة، وينبني عليه وجود تعاون. ولذلك لا بد أن يكون في جو يعني يملأه الود، وفي جو يقوم على الرضا، وفي جو يرتاح له الأطراف جميعا. ولذلك قال وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن. قال ويقابله تجويز الحسن والنخعي الأب أو للأبي، عندكم الأب ولا للأبي؟ لا، ويقابله تجويز الحسن والنخعي للأبي أن يجبر ابنته كبيرة كانت أو صغيرة، بكرا كانت أو ثيبا. قال وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز تجويز الصغيرة بالكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج عائشة رضي الله عنها كان عمره نحو 51 سنة أو 52، وعائشة كما رأينا كان عمرها ذلك العمر، ما دام هناك رضا فلا بأس. وقد بوب لذلك البخاري، قال وذكر حديث عائشة، يعني هذا الذي عنون له بأنه يجوز للكبير أن يتزوج بالصغيرة. قال: وحكى في الفتح الإجماع على جواز ذلك. قال: ولو كانت في المهدي يعني البنت، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. يقول: ما حكم الزغاريد التي يطلقها النساء في المسجد النبوي؟ حكمها أنه فعل شيطان، وأنها من المحرمات، لأن المساجد لم تبنى للزغاريد. لكن ماذا نفعل؟ هذا جهل يظنه بعض الناس أنه تعبير عن فرحة. تعبير عن الفرحة لا يكون بالزغرودة. وعلى الرجال خصوصا إذا كان معه نساء يتوقع أن يحدث منهن ذلك أن ينصحهن. والله سبحانه وتعالى وصف لنا عبادة أهل الجاهلية، عبادة المشركين في مكة، يقول: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. والمراد بالمكاء الصياح، والتصدية أو المكاء التصفيق، والتصدية الصفير، والزغاريد نوع من الصفير. فهذا فعل مقته الله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء يفعلونه جهلا ويظنونه فعل خير، وهو في الحقيقة ليس خيرا. هل يجوز قضاء الصلاة التي تركها الإنسان؟ مثلا الرجل لم يصلي مدة 5 سنوات قبلا، وكيفية القضاء جزاك الله خير. هذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا. فالجمهور أصحاب المذاهب أبو حنيفة والشافعي ومالك رحمهم الله وأتباعهم يقولون: إذا كان الإنسان ترك الصلاة، خصوصا إذا تركها تهاون كما هو الواقع اليوم في كثير من المجتمعات الإسلامية، أكثر الناس الذين يتدينون بدين الإسلام تسأله: أنت مسلم؟ يقول: مسلم، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وربما بعضهم يحرص على أن يصلي الجمعة فقط، وبعضهم قد يصلي العيد، وبعضهم يصلي ما اتفق، إن وجد جماعة عزموه على الصلاة صلى، وإن جاءه من الشغل ما يشغله نسي وترك. فالجمهور يقولون أن من هذا حاله لا يكفر، هو مسلم عاصي، والصلاة في حقه واجبة، ومن ترك واجبا يجب عليه أن يقضيه، ولذلك إذا تاب يقضي، يقدر كم المدة التي ترك فيها الصلوات، يصلي مع كل صلاة ما تيسر له إلى أن يحس بأنه أدى الواجب. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وعدد من علماء الحديث إلى أن من ترك الصلاة ولو كان ترك فرضا واحدا متعمد إلى أن خرج وقته ولم يصله، فهذا يكفر ويخرج من الملة ويصبح كافر. والكافر ما نطالب بالصلاة إلى أن يتوب، فإن تاب نقول له: عليك أن تكثر من الاستغفار، وأن تكثر من الطاعات، تكثر من النوافل. ويقولون إنه لا قضاء عليه، لأنه في الفترة التي ترك فيها الصلاة كان قد خرج عن دين الإسلام. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الشخص ما دام ينتمي إلى الإسلام، وما دام يرى أنه مسلم وهو لم ينكر وجوب الصلاة، ما قال الصلاة ليست واجبة، وإذا سألته لماذا لا تصلي يقول المشاغل أو إني أحس بأني لست طاهرا أو أن طبيعة الشغل يتعذرون أو يقول اسأل الله لي الهداية ونحو ذلك، فإن مثل هذا نقول له أحرص على أن تقضي وأكثر من القضاء وصلي وتقرب إلى الله وأكثر من النوافل، فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنك إن شاء الله ويتجاوز. وقد جاء في الحديث أن أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة من أعماله ومن عباداته الصلاة، فإن وجدت تامة لم ينظر في غيرها، وإن وجدت ناقصة يقول الله تعالى لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع تتمون وتكملون به صلاته، فإن وجد أتمت به ما نقص من صلاته. لذلك نقول ما دام هذا الشخص يريد بعد أن تاب إلى الله أن يسدد هذا النقص عليه أن يقضي بقدر ما يستطيع، والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لكنه ينبغي أن يستشعر أنه يعني ترك أمرا عظيم، وأن ترك الصلاة من الأمور العظيمة ومن الكبائر، وأن ترك الصلاة يعني فيه خطورة على الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أن مما يسأل عنه الناس يوم القيامة خاصة الكفار، يسألهم الملائكة عندما يدخلون النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ويخشى على من ترك الصلاة وإن كان تركها تهاونا أن يكون مثلهم، يلقى به في النار فيكون السؤال الموجه إليه ليش دخلت النار، فيقول إيه لم أكن من المصلين. ففرض الصلاة، أداء الصلاة، إقامة الصلاة فرض عين، فرض عين، لا يجوز لأحد أن يتركه ما دام يقول لا إله إلا الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما علم الناس، بل إن من أوائل ما نزل من الأحكام بعد تعريف الناس بالاعتقاد بالعقيدة وبالتوحيد الصلاة. لذلك قال لمعاذ رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن قاضيا ومعلما وداعية، وكان ذلك في السنة 9 من الهجرة أو في السنة 10، قال له إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوا لك بذلك يعني قبلوا التوحيد، فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذه الصلاة أيها الإخوان لعظم مكانتها ولعظم منزلتها ولعظم فضلها ولتحقق وجوبها، الله سبحانه وتعالى لم يشرعها كما شرع غيرها من الفرائض. كل الفرائض كان جبريل عليه السلام ينزل بها من عند الله ويقول يا محمد قل لأمتك كذا، إن الله فرض عليهم كذا، ويقبل ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلا ما كان من شأن الصلاة. فإن الله استدعى نبيه شخصيا وأسري به وعرج به بجسده وبروحه من الأرض من مكة من بيت الله من المسجد الحرام إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات السبع ثم إلى ما فوق السماوات السبع. وهناك فرض الله على هذه الأمة بالخطاب المباشر وبالكلام المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن على كل فرد من أفراد هذه الأمة ما دام ينتسب إلى دين الإسلام وإلى تبعية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي في اليوم كم؟ 50 صلاة كان في أول الأمر. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكنه راجع ربه: ربي إن أمتي لا تطيق 50 صلاة، فأنقصها 5 فصارت 45، وراجعه فأنقصها 5، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما زلت أراجع ربي وأسأله التخفيف إلى أن صيرها 5. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه 5، وبعد أن اقتنع بأنها يعني يطيقها الناس، قال الله له: لا يبدل القول لدي، أنا لما قلت لك 50 يعني 50، لكن 50 في إيه؟ هن 5 أي في الأداء، و50 في الأجر، فإذا أديت 5 صلوات يكتب الله لك ثواب 50 صلاة، لأنه جواد كريم يقبل منا القليل ويثيبنا عليه بالكثير، ولأنه سبحانه وتعالى سمى نفسه الودود يتودد إلينا، لأنه يريد منا أن نكون قريبين منه، نتقرب إليه بالطاعات. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا فرض الله عليك الصلاة، وأنت عندما تصلي تتقرب بهذه الصلاة إلى مين؟ إلى الله. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء مثل ما أتردد في قبض روحي. هكذا يقول الله في حق الأولياء، في حق من يتقرب إلى الله بالطاعة، ومن هذه الطاعات الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن للصلاة مكانة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهي فرصتك أيها العبد تتقرب بها إلى الله، تناجي بها ربك، تحدث بها ربك، يخاطبك ربك وتخاطبه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: عندما يقوم الإنسان لأداء هذه الصلاة يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. كيف يكون هذا؟ يقول: إذا قام العبد إلى الصلاة وقال: الحمد لله رب العالمين، وأنت تقرأ الفاتحة، إذا قلت هذه الآية الحمد لله رب العالمين يجيبك الله بقوله: حمدني عبدي، يقبلها منك. هذا هو النصف الذي لله، يقررك بأنك تحمده، يقول: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، يذكرك في الملأ الأعلى، يذكرك بين هذه الملائكة التي تحف بعرش الرحمن، يقول لهم الله: فلان من الناس حمدني. لماذا؟ لأن الملائكة لما خلق الله آدم غلب على ظنها أن هذا آدم جنس شرير لا يصلح لعبادة الله، لا هو ولا ذريته. ولذلك لما قال الله تعالى لهم: إني جاعل في الأرض خليفة، أجابوه بقولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال الله تعالى: هذا على حسب ما تعرفون أنتم، لكني أعلم ما لا تعلمون. وكم في الناس من بني آدم من يعلم الله أنهم لن يكونوا على ما ظنت الملائكة. ولهذا إذا قلت الحمد لله يذكرك الله في هذا الملأ، يقول: انظروا، حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين يقول الله سبحانه وتعالى: فوض إلي عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، يقول الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. كل هذا مما يدور في الصلاة. ولذلك الصلاة فضلها عظيم. ومن هنا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر في آخر أيام أو في آخر وقت خروجه من الدنيا، وهو يوصينا ويقول لنا: الصلاة 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 الصلاة، أي حافظوا عليها. ولذلك علينا أن نحرص على هذه الصلاة. ومن أجل ومن كيفية حرصنا عليها أن الله أمرنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإقامتها، وطلب منا أن نعود على ذلك أولادنا أبناءنا وبناتنا، وقال لنا: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، يعني من هو عمره 7 سنوات، حتى تكون له كالعادة، لا يطلق لا يتركها ولا ينقطع عنها. واضربوهم عليها لعشر، إذا بلغ الولد أو البنت 10 سنوات، لأنه أصبح قريب من البلوغ، وبعد البلوغ تكون عليه واجبة، وتبدأ الملائكة تسجل إن صلى ولا ما صلى. لذلك من أجل أن نشعرهم بأهميتها، لنا أن نضرب الولد وأن نؤدبه إذا ترك الصلاة وهو ابن 10. واضربوهم عليها لعشرين. كل ذلك يبين لنا مكانة الصلاة، فالصلاة الصلاة. يقول: هل يجوز الإسراف في تزيين المساجد وكثرة الرسوم على جدران وأسقف المساجد حتى المسجد النبوي والمسجد الحرام، وهناك مسلمون في بقاع الأرض كثيرا يموتون جوعا؟ نقول: لا شك أن الأصل في بناء المساجد أنها لا تزخرف ولا تزين، وأنها تبنى البناء الذي يوافق أداء العبادة، لكن ماذا نفعل والناس قد فعلوا ذلك وليس هذا منذ زمن قريب يعني؟ بل إن عثمان رضي الله تعالى عنه لما بنى المسجد بنى أعاد بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بناه وجصصه. ومن هنا ربما كان لمن فعل شيء من المبرر، لكن الأولى ألا يفعل ذلك. وأما كون المسلمين يموتون جوعا أو كثير من المسلمين يموتون جوعا، هذا لا علاقة له ببناء المساجد، والربط بين الأمرين خطأ، لأن هذا التزيين الذي زينت به المساجد ما لن يغني هؤلاء المسلمين من الجوع، لكن المسلمون لما تركوا العمل وجلسوا وأصابهم الخمول لذلك جاعوا، ولأنه لما خالفوا أمر الله وتركوا أداء الزكاة لذلك جاعوا، ولأنهم لما تركوا التعليم وتركوا العبادة وتركوا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى لذلك جاعوا. والله تعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن هذا التفكير الذي ينطلق من بعض الناس يعزو سوء حال المسلمين لأمور لا علاقة لها، ما علاقة تزيين المسجد بجوع المسلمين؟ ما العلاقة بين الأمرين؟ ما فيش علاقة بين الأمرين، وإنما سبب جوع المسلمين وسبب فساد أمر المسلمين هو معصية الله سبحانه وتعالى وترك أوامر الله. يقول: هل طواف التطوع، هل في طواف التطوع رمل؟ الجواب: لا. الرمل أيها الإخوان إلا هو الإسراع والهرولة، لا تكون إلا في طواف عمرة أو في طواف قدوم. من حج مفردا أو حج قارنا أول ما يصل مكة يطوف وهو في إحرامه، هذا الذي يهرول. وكذلك من اعتمر يطوف طواف العمرة، أما ما عدا ذلك من الطوافات فليس فيه رمل وليس فيه أيضا اطباع. يقول: ما حكم من أطلق اللحية؟ ما حكم إطلاق اللحية وكيفية تسويتها وأخذ منها؟ وما حكم إزالة الشعر في الخد؟ إطلاق اللحية وتربية اللحية واجب، لأن النبي يقول: وأنا أمرني ربي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يعفوا عن لحاهم وأن يطلقوا لحاهم ويحفوا من شاربهم، يقصوا من الشوارب، بل يحفوها يعني يجزوها جزا. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت له لحية كثة تملأ صدره، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم لحى. وأما الأخذ منها فقد كان أو فقد روي أن ابن عمر رضي الله عنهما وأن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا طاف إذا حج أو اعتمر، لأنه إذا حلق شعر رأسه يأخذ شيئا يعني ما زاد على القبضة من اللحية. يقول جامع أهله في نهار رمضان وهو لا يطيق صيام شهرين متتابعين، ولا أستطيع طعام 60 مسكين، ولا أملك رقبة أعتقها، فماذا أفعل؟ نقول تبقى في ذمتك متى ما استطعت تفعل، أما أنك تعلم الحكمة وتستهين وتستخف بشرع الله ثم إن الإنسان يتبجح يقول ما أستطيع، هذا لا يجوز. ولتعلم أنك ارتكبت محرما، عليك أن تلتجئ إلى الله وتتوب، لأن هذه حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، هكذا يقول الله. فمن فعل هذا الفعل انتهك حرمة رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل من فعل هذا الفعل أوجب عليه، قال اعتق رقبة، قال ما أستطيع، قال صم شهرين متتابعين. وأنت ما دام ما استطعت وتقول ما عندي ما أطعم، تبقى في ذمتك وتبقى دينا عليك، وإذا مت ولم تقضي هذا الدين فإن الله سيحاسبك عليه، والله أعلم. رجل قال لزوجته هي طالق ولا تحلي زوجة حتى أتزوج غيرك، وكان هذا هو الطلاق الثالث، فما الحكم؟ الحكم أنها بانت منه. هل إخراج زكاة الفطر للأخ حرام؟ ما فهمت السؤال هذا، يعني أن إنسان يعطي زكاة فطره لأخيه إذا كان أخوك لا يرثك ولا ترثه، بأن كان عنده أولاد وعندك أولاد وهو فقير تعطيه من الزكاة، ما هو حرام. إنما زكاة الفطر تمنع إعطاء الزكاة سواء كانت فطرا أو غير فطر، يمنع أن تعطى للأصول وللفروع، للأب والجد أو للابن والبنت وابن الابن، لأن هؤلاء يجب عليك أن تنفق عليهم إن كانوا فقراء ولا تعطيهم من الزكاة. يقول هل يجوز كلها أو جزء منها؟ هل يجوز أن يطاع الأب في أن أحد أبنائه يبيع الدخان من قبل أبيه كأنه يريد أن يقول هل يجوز للابن أن يطيع أباه في بيع الدخان؟ إذا كان الابن يرى أن الدخان حرام بيعه لا يجوز له أن يطيع أباه في بيعه، لأنه لا طاعة لمعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول يوجد أو تجود في بلادنا ما يسمى استخراج الكنز بواسطة التعامل بالجن، هل هذا صحيح؟ هذا ضرب من السحر ونوع من الكهانة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، مجرد أن تأتيه. أما إذا أتيته وصدقته فيقول صلى الله عليه وسلم في حقه من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الحكم. يقول هل إذا أحدث رجل أو امرأة كبيرة السن أثناء الأشواط في الطواف حول الكعبة حين مناسك الإحرام سوف يتوضأ، هل يكمل الطواف أو يبدأ الطواف من جديد؟ الجواب إذا وقع له الحدث فعليه أن يبادر ويتوضأ ويعود ويكمل الطواف من حيث انتهى، يعني إذا كان طاف 3 أشواط أو 4 أشواط ثم أحدث يذهب يتوضأ ويعود ويكمل الطواف. يقول: ما موقف الشرع من المرأة التي تزوجت بدون إذن الولي وأجبرت على الطلاق ثم عاودت الزواج، ثم موقف الزواج الثاني؟ الجواب: ما فعلته المرأة خطأ، وقد مر بنا في درس البارحة أن أي امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وقال أبو هريرة رضي الله عنها: التي تزوج نفسها هي الزانية. لكن ينبغي لنا أن نقف هنا، لماذا يمنع الأولياء زواجها؟ هل لهم مبرر شرعي؟ ولا المسألة مسألة هوى وعناد؟ فإن كانت المسألة مسألة عناد، هو ما يريد أن يزوجها من هذا الشخص لأن بينه وبينه منافسة، هو ما يريد أن يزوجها لأنه يخشى أنه لو زوجها سيرث هذا الزوج وأولاد هذا الزوج من ماله، كما هو معلوم في كثير من الأوساط. الرجل يمنع بناته من الزواج، ولو سألته ليه يقول: هذا المال الذي اشتقيت وجمعته يجي بكرة الأجنبي ويأكله، الأجنبي سيأتي ويأكله شئت أم أبيت، لأنك لن تخلد ولأنك ستموت وتترك المال. ولذلك بعضهم ما يزوج بناته، وكل ما جاءها الكفء منعه ورده، ويحرص على أن يبادر أن يزوج أولاده الذكور لأنه يريد أن يرى نسلهم. فهذا ظلم من الولي، وفي هذه الحال على المرأة التي يكون هذا حالها أن تلجأ إلى الإمام، أن تلجأ إلى القاضي، فإن القاضي سيزوجها رغما عن أنفه، وزواج القاضي سيكون صحيح، وهذا الذي أشرنا إليه في درس البارحة: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. إذا كانت البنت أخطأت وتجاوزت حدها وزوجت نفسها، نقول لها: هذا خطأ والزواج باطل، وإن دخل بها يثبت لها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما. لكن إذا كانت المرأة محقة ورفض الأولياء أن يزوجوها تنتقل الولاية. إذا كان للبنت أب وجد والأب مصر ما يزوج، والسبب في هذا سبب تافه وليس مبررا شرعيا، عندئذ نسقط ولايته ويتولى الجد التزويج. أو إذا كان للبنت أخوان أشقاء ومن أب، ورفض الأشقاء أن يزوجوها لغير مبرر شرعي، نسقط ولايتهم ونعطيها لمن بعدهم. هكذا كل هذا صيانة لحق المرأة، هكذا قرر الشرع حتى لا يتسرب إلى المجتمع شيء من الفساد وشيء من الإخلال بنظام الإسلام في المجتمع. فإن تواطأ الأولياء وقالوا: ما نزوج، عندئذ السلطان يتولى التزويج. يقول: قادمون من بلد عربي صام بعد المملكة بيوم، فما حكم الدين لو صامت المملكة 29 وبذلك نكون صمنا 28؟ نقول إن هذا ما في إشكال، إذا كنتم باقين في المملكة إلى يوم العيد وكان العيد بعد يوم 29 تفطرون مع الناس يوم العيد، لأن العيد يوم يعيد الناس، ثم بعد ذلك تقضون يوما، وبهذا تكون قد صمتم 29 يوم. نحن دخلنا المملكة بنية العمرة ونحن الآن في المدينة، أريد الذهاب إلى مكة لتجهيز سكن والرجوع إلى المدينة للإبلاغ، فهل أذهب محرما أو لا؟ الأولى أيها الأخ ما دام جئت من بلدك وأنت تريد العمرة فلا يجوز لك أن تدخل مكة.